بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. نوع من الاتصالات، تفضل يا عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ما حكم إذا أخرج مع إخواتي ولكن هن من المتبرجات؟ يعني إذا أخرج إلى المطعم وغير ذلك. جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا عمار، تفضل يا آية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
الأول، تقدم لي شاب سألنا عنه، الكل أثنى عليه وعلى أخلاقه لكنه لا يعمل. عند سؤالي لوالدته في الرؤية، في الرؤية الشرعية، قالت أنه يفكر في مشروع. استخرت الله عز وجل، وجدت راحة تجاهه، لكن أمي ترفضه بسبب عدم عمله، كما أنها رافضة تحديد موعد العرس في أود المقبل إن شاء الله، بحجة أنه مستعجلين. فأنا أريد زوجا صالحا يعينني على ديني ودنياي، ما نصيحتكم لي يا شيخ؟
إن شاء الله يا آية.
السؤال الثاني،
نعم.
هل يجوز لي مكالمته هاتفيا لسؤاله مثلا عن حفظه القرآن وهدفه من الزواج، وأؤكد عليه على مسألة العمل من دون خلوة طبعا، كأن تكون أختي معي، أو نجري مكالمة هاتفية ثلاثية مع ابنة عمه؟
طيب.
السؤال الثالث، أمي ترى أنه من الأفضل إطالة الخطبة، بينما أنا أقول لها أنه من الأفضل ألا تطول لتجنب المشاكل، يمكنني إقناعها وما هو التوجيه الشرعي في هذه المسألة؟
إن شاء الله يا آية، بارك الله فيك، يسر الله أمرك. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
قلت لك يا شيخ، أرجع اليوم من صوفيا.
نعم يا عبد الرحمن، تفضل.
أرجو الدعاء اليوم المتوفي.
الله يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم يا رب، يغفر جميع موتى المسلمين.
السؤال، قلت لك يا شيخ، أنا كان عمري تقريبا 12 سنة، وجدت قطعة ذهب صغيرة لطفلة صغيرة في الحديقة ترفع.
إيه.
وقلتها لأمي ولم نعرف المال، ثم باعتها وصرفت المال، وبعد فترة اكتشفنا أنها لعائلة تعرفهم، ولكن لم تخبرهم لأنهم مؤذين وكانت تشهر الحكم. ما علينا، وهل الآن وهي الآن متوقفة، والآن ما علينا نحن تجاههم؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن. واضح. نعم. لا، ما فسر أحلام سعيد. أنا ما فسر أحلام.
لا 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 لا، هو جاي بضل عن يوم القيامة.
ها طيب، تفضل.
عن يوم القيامة.
أيه.
أنا حلمت أن في يوم القيامة وجبت القمر من جد نصفين، وقال الناس جنبي كله هذا يوم القيامة، ولا في هول كذا، قامت القيامة والعالم من تجرى مثل هذا، وانا اطالع القمر من منقسم قسمين.
اي
اطالع القمر بالسماء من شق قسمين او من نصفين.
اي
والناس كلها مرتعبه وخايفه قال لها والناس تكلم قال القيامه القيامه هو القيامه. صراحه موقف رهيب. موقف اي والله يا شيخ.
الله يحفظك الله يحفظك الامور ان شاء الله طيبه يا سعيد.
خبرني يا شيخ خبرني لو سمحت.
ان شاء الله ابشر يا سعيد. أم حمدان.
السلام عليكم جزاك الله خير شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حمدان.
إيه؟
إذا سألتي اسألي بهدوء ها لا تستعجلين لأنك أنت ما تحسين العربية وأنا أحتاج أني أفهم سؤالك. المرة الماضية في سؤال ما فهمته بسبب العجلة. تفضلي.
أوكي. شيخ أنا فهمت كل شيء أنت قلت إفرازات مو بنجس بعد الطهر.
إيه.
سامحني أنا أسأل سؤال مرة ثانية.
أيوة.
عشان عندي مشكلة فهم عربي.
طيب.
عندي سؤال واحد.
أيوة.
بعد الطهر أنزل علي إفرازات صفراء وأنا مو مستمر.
إيه.
أنا فعل هكذا أنا ما اغتسل ملابسي ولا استنجي وأنا أتودى قبل أذان. هل هذا طريق صحيح؟
يعني ما تستنجي من هذه الإفرازات؟
اي نعم.
طيب أبشري يا أم حمدان تسمعين الجواب.
شكرا.
بارك الله فيك. فضلي علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بالنسبة لشهر رمضان.
نعم.
الشهر طبعا كيف يعني صار التشريع من الله سبحانه وتعالى إلى الأرض يعني.
قصدك كيف نزل تشريع صيام شهر رمضان؟
أيوة يا شيخ.
أي طيب أنت عندك مشكلة يعني فيه مثلا ولا حاجة ولا؟
لا لا ما عندي مشكلة ولا شيء.
أي فقط للسؤال للعلم.
هي للعلم.
إن شاء الله.
لأنهم قال في فتوى سمعتها أنا قبل يومين.
أي.
لأن كانت الصيام يعني تمسك وأنت بالليل يعني الساعة مثلا ساعة سنتين مثلا.
أي.
لأنها لين الظهر مثلا لين العصر بس.
أيوة. لا إن شاء الله. إن شاء الله.
تمسك من أذان الفجر لين أذان المغرب. فما أعرف يعني هل تفيدني يا شيخ يعني.
أبشر يا علي تسمع الجواب بحول الله.
حسين شيخ في سؤال ثاني.
تفضل.
هنا يقولوا صلاة التراويح يعني ما تصليها ولا ما بصليها كل واحد يعني في جماعة يقول يعني.
ما تصليها ولا ما تصلي يعني كيف؟
تصليها ولا ما تصليها يعني كل واحد يعني.
إيه. إيه نعم أنت تصلي إن شاء الله علي التراويح ها؟
إيه؟
أنت الحمد لله تصلي التراويح.
أنا أصلي التراويح يا شيخ.
أيوة.
أطلع مع المطوع مع الإمام يعني.
إيه وهذا الكلام اللي الكلام هذا اللي سمعته من وين جبته يعني من وين تتبع أخبار مثلا مقاطع وأشياء؟
الناس كيف نقنعهم يعني؟
إن شاء الله أبشر يا علي بارك الله فيك شكر الله لك جزاك الله خير يا علي. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. عندي الأخ عمار من باكستان يقول أنا أحيانا أخرج مع أخواتي إلى المطعم لكنهن متبرجات يقول ما حكم ذلك؟ عمار من باكستان بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يجري الخير على يديك. يظهر يا أخي عمار بارك الله فيك أنك شاب صالح وتعيش في بيت صالح لكن عندكم بعض التقصير فينبغي لك أن تكون قدوة لأهل البيت وأن تعظ وأن تذكر بالرفق واللين. فالله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله جل وعلا يقول لموسى وهارون ذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شانه. فأنت ما شاء الله اللهم بارك يعني من الله عليك بالهداية والاستقامة فينبغي أن يكون لك دور في البيت لكن هذا الدور يكون بعلم وبعدل وبرحمة وبرأفة وتحبب أخواتك إلى الحجاب تحبب أخواتك إلى الاستقامة وتبين لهم أن هذا محبوب الله ومراد الله سبحانه. فالله تعالى ما شرع شيء إلا لأنه أحبه سبحانه وتعالى. أحب الحجاب فأمر به المرأة أحب الصلاة فأمر به أهل أمر بها أهل الإسلام، أحب كذا. وأنا أعتقد وأجزم يقينا بأن أخواتك ممن يحبون الله سبحانه وتعالى ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الشرعية والقاعدة العقلية أن المحب لمن أحب مطيع، فكيف الآن تعصي الله سبحانه وتعالى؟ وبالنسبة لقضية أنك تخرج معهم لا يلزم، ما دام أنهن إذا يعني كنا مصرات على التبرج والسفور مثلا ويرفضن الحجاب أنت غير ملزم. الخروج إلى المطعم يعني ليس من ضروريات الحياة، وليس هي من الحاجيات، وليس هي من الأمور التي تقوم عليها الحياة. إذا الإنسان ما راح للمطعم بيموت، ما راح للمطعم بيتكدر، يعني يدخل في أزمة نفسية مثلا، ينقل إلى عيادة نفسية، لا ما يحصل هذا الشيء. فلذلك بارك الله فيك، أنت ما دام أنك مستقيم وأخبرت أخواتك بأني أنا أنك ما تخرج معهن للمطاعم بسبب التبرج والسفور، لك الحق الكامل. إذا اشترطت عليهن الحجاب وافقنا، طيب أنك تأخذهن إلى الأماكن الآمنة البعيدة عن الأشياء التي يعني تخدش في المروءة أو الحياة أو تؤثر على دين الإنسان. بارك الله فيك. آية من الجزائر بارك الله فيها، طبعا سألت ثلاثة أسئلة كلها تصب في معنى واحد، تقول بأن تقدم لها شاب، تقول سألنا عنه، الجميع أثنى عليه، المشكلة عنده ما يعمل. لما سألنا والدته قالت بأنه عنده لديه مشروع، تقول أنا مرتاحة إلا أن والدتي رفضت يعني هذا الشاب. تسأل آية تقول ما موقفي، وهل يجوز أنني أتكلم معه لأسأله مثلا لماذا ما يعمل، أسأله عن حفظه للقرآن، عن أشياء الشرعية الأخرى. وتقول بأن والدتها ترى بأن الأفضل إطالة الخطبة وتأخيرها، وأنا أقول تقول أنا على خلاف ذلك. هذا مجمل أسئلة الأخت آية. آية بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركات أن ييسر لك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة، وأنا أبشرك بخير ما دام أن نيتك هذه نية صالحة وطيبة، وأنك حريصة على الزوج الصالح المستقيم التقي الذي ترغبين بأن تعيشي معه عيشة نظيفة وحياة نقية وتأمنين على دينك، أبشري بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق لك ما تتمنين. المسألة الثانية أختي الفاضلة، مسائل الزواج قائمة على الاتفاق والوفاق لا على الخلاف والشقاق، وإنما هي بالموافق. فمن جهة أهلك أنت مطالبة كاملة بأن تقنع والدتك وتقنع والدك، وهو أيضا في المقابل يقنع والدته ويقنع أهله، يظهر هو وأمه ما عنده مشكلة. الآن المشكلة كلها في الوالد، فأنا أنصحك لا تقدمين على اتخاذ قرار من دون أن تقنع الوالد، والوالدة مع الوقت ستقتنع، الوالدة ستقتنع مع الوقت، خاصة وأن كل المواصفات الطيبة فيه، إلا أن فيه شيء واحد وهو على قضية العمل. العمل ما يعمل، من حق الوالدة أنها تأمن على ابنتها وأن تضعها بيد رجل ينفق عليها، ما يروح يتكفف الناس أو أنه يمد يده إلى إخوانه وأخواته، لا هذا ما يصلح. الرجل لابد أن يكون قوام على البيت، قائم على أهله. فالوالدة معها حق، الوالدة يعني عاطفتها تدفعها إلى أن تطلب هذا الشيء، وهي تريد أن تأمن على ابنتها. كثير من الناس ما فكروا في مثل هذه الأمور، ضاعوا بناتهم أو والعياذ بالله أصبحوا عند أزواج للأسف الشديد غير صالحين أو بخلاء والعياذ بالله، ويقصرون في جانب الحقوق والواجبات وفي جانب النفقة، فتضررت البنت. فلذلك والدتك مع الحق الكامل، أنت قد ترين بأن رفض الوالدة غير منطقي، لا هو منطقي في الواقع وصحيح، لأن الوالدة تريد مصلحتك وتريد أن تجعلك في أمان. وقضية إطالة الخطبة يعني أنا أتفق مع الوالد، هو أنا الأصل دائما أقول لا تطيلون الخطبة، يعني بمجرد أن يعقد الشاب أو مثلا يخطب يعقد ويتزوج، لكن في حالات استثنائية مثل حالتك أنت، الوالد الآن رافضة إلا أن يكون عنده عمل، سواء عمل وظيفي حكومي أو مؤسسي أو عمل تجاري، فتنتظرين، قولي له الآن بالمكالمة القادمة اللي أنا أقول لك لا بأس أنك تكلمينه ما دام أنه خطبك بحضور أختك مثلا أو ابنة عمه أو عمك أنت أو والدته مثلا مكالمة هاتفية مثلا والكلام بالمعروف وقلنا قولا معروفا وتسألينه أنت عندك استعداد تعمل ولا ما عندك استعداد؟ فإذا قال لك ما عندي استعداد أعمل وأنا عايش على والدتي ارفضيه، قل له هذا ليس من أخلاق الرجال، ليس من أخلاق الرجال أن يعتمدون على أمهاتهم وآبائهم، إذا أردت أن تؤسس بيت لابد أن تعمل. إذا قال لا أنا ما وجدت وظيفة حكومية ولا وظيفة في شركة ولا في مؤسسة وأنا ناوي بإذن الله تعالى أنشئ مشروع صغير تجاري يعني أعمل من خلاله سواء في السوق أو في السوق الإلكتروني أو شيء من هذا القبيل، ما في بأس. قولي له خلاص أنت الآن إذا اتفقت مع الوالدة على تأخير وتأجير الخطبة صدقيني من الغد سيجد عمل، لأنه سيجتهد ما دام أن لديه الرغبة ومقبل عليك، سيجتهد اجتهاد مضاعف عن ذي قبل حتى يحصل على ماذا؟ على الوظيفة ليدخل عليك ليعقد عليك ويدخل عليك. فأنت يا آية لا بأس أن تكلمينه وتقولي له سامحني أنا لا أستطيع أن أوافق لأن الوالدة غير موافقة كونك ما تعمل، فمتى ما إن وجدت عمل وحاول أن تستعجل أنا والوالدة سنكون معك. أما إذا تقول لا أنا والله ما أدري وأنا كذا أنا الوالدة تصرف علي، لا هذا ما يصلح، لا يصلح لك حتى لو كان متدينا ما يصلح لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما عنده خلق من الدين لكن خصه لأن الأخلاق مهمة. قد يكون الشخص من أصحاب الجمع والجماعات، قد يكون الشخص من أصحاب الصفوف الأولى لكن يفتقد إلى بعض الأخلاق، ما عنده بعض الأخلاق اللي يستطيع من خلالها أن يرسو ببيته إلى بر الأمان، ما عنده من الأخلاق اللي في ناس متدينين وصالحين وعلاقتهم بربهم طيبة لكنهم من أسوأ الناس خلقا مع زوجاتهم، ما عنده خلق للأسف الشديد، بخيل يعني يضرب والعياذ بالله، يسب ويلعن ويجدع ويجدع ويشتم والعياذ بالله، يهجر المرأة لا يأتي إلى البيت مثلا، يعني يمارس ممارسات فظة وغليظة مع المرأة، يوجد حتى لو كان من أهل الصلاح والتقوى. فلذلك أنا يعني أنصحك يا آية أنك تطيلين النفس وأيضا تفسحين لنفسك وقت طويل، لا توافقين إلا بعد أن ترضى الوالدة رضا تام. الوالدة ليست معارضة لدينه، الوالدة معارضة لقضية العمل، فإذا عمل هي اطمأنت تقول ابنتي إن شاء الله عند رجل يعني يوفر لها الضروريات والحاجيات. بارك الله فيك وصلى الله تعالى أن يكتب لك السعادة في الدارين. عبد الرحمن الليبي يقول أنا لما كان عمري 12 سنة وجدت قطعة ذهب لطفلة صغيرة أعطيتها لوالدتي، يقول الوالدة باعتها وصرفت المال، اكتشفنا فيما بعد بأن الوالدة علمت بأن قطعة الذهب لعائلة معينة تعرفهم لكنها ما يعني اقتجها الأحكام هذه، توفيت الوالدة. يقول ماذا علينا الآن؟ عبد الرحمن الليبي أسأل الله تعالى أن يرحم والدتك وأن يغفر لها وأن يجعلها في جنات النعيم. طبعا بالنسبة للوالدة إذا كانت تجهل الأحكام الشرعية كيفية التعامل مع اللقطة فأرجو الله تعالى أن يغفر لها، أرجو الله تعالى أن يغفر لها. أما إذا كانت تعلم فلا شك بأن هذا يعتبر من كبائر الذنوب، إذا كانت تعلم أن هذا ما يجوز التصرف فيه وإنما لابد من إيصاله إلى الآخرين فهذه كبيرة. ولذلك جاء في بعض الآثار أن لقطة الذهب حرق النار، نعوذ بالله، لقطة الذهب حرق النار. الآن بارك الله فيك يعني الأمر الذي تقومون به هو القيام بشراء هذه القطعة من الذهب والذهب بها إلى هذه الأسرة اللي أنتم علمتم عنها، أو تقومون مثلا ب يعني تقييم هذه القطعة والذهاب ب يعني قيمتها إلى هذه الأسرة. قد تقول يا عبد الرحمن بأن هذا محرج وقد يسبب لنا إشكالات، قد يسبب لنا عداوات أو يسبب لنا شيء من هذا، أو قد يعني ممكن يصل الوالدة شيء من الدعاء عليها أو شيء من هذا القبيل، ممكن تتصرفون تصرف بحيث توصلون الحق إلى أصحابه، تسددون عنهم فواتير كهرباء، تسددون عنهم مثلا ديون إذا كان عليهم ديون، تبعثون لهم بهدية قيمة، مثلا عندهم بنت صغيرة بقيمة هذا الذهب، تقولون تفضلوا. هذا متى؟ إذا كنتم في حالة إحراج وفي حالة يعني تتأذون فيها، يترتب على يعني اعترافكم مفسدة قد يصل فيها الشر إلى يعني قد يصل فيها أذية إلى الوالدة، ممكن تفعل بمثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليه. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد. الأخ سعيد من الشارقة بارك الله فيه يقول بأني يعني رأى رؤيا، يقول شفت يوم القيامة وشفت القمر قد انشق إلى نصفين وشفت الناس يركضون وشيء من هذا القبيل، يسأل يعني عن هذا. سعيد بارك الله فيك، أولا تعرف بأني أنا لا أعبر الأحلام، ويعرفني كل من يشاهد ويتابع البرنامج بأني أنا لا أعبر الأحلام، فأنت تحتاج أنك تسأل معبر من المعبرين الذين يتصدرون لتعبير الرؤى والأحلام. الأمر الثاني بارك الله فيك، طبعا الرؤى هذه على ثلاثة أقسام، الرؤى على ثلاثة أقسام، رؤية من الله وحلم من الشيطان والثالث تخاليط، تخاليط بسبب تخمة أكل شخص متأخر، أو مثلا انعكاس موقف قبل النوم مزعج ينعكس عليه في المنام. أما الرؤية فهي من الله عز وجل، ولذلك لم يبقى من المبشرات إلا الرؤية يراها الرجل الصالح، والرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحلم من الشيطان فهو المحزن الذي يدخل فيه على الإنسان الحزن والهم والقلق، هذا من الشيطان. الإنسان إذا رأى مثل هذه الرؤية اللي أنت رأيتها واضح بأنها رؤية، يعني قضية قيام الساعة وانشقاق القمر وشيء من هذا القبيل، وهذا يظهر والله أعلم أن لديك قراءة للقرآن واقتراب من يعني كتاب الله عز وجل، ولعلك تدبرت هذه الآيات فرأيت هذه الرؤية، وقد تحمل يعني معاني من خلال الإشارات الواردة فيها، وقد جاء في طبعا في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، ولذلك انشقاق القمر هذا من علامات الساعة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. فيا سعيد بارك الله فيك، إلجأ إلى أحد المعبرين، والحمد لله يعني كثر من الموثوق بدينهم وأمانتهم وصلاحهم وعلمهم، أيضا أهل علم ولهم مؤلفات أيضا في هذا الباب ممكن يفسر لك الرؤية. أم حمدان من عجمان بارك الله فيها تقول أنا بعد الطهر نزلت علي إفرازات صفراء اللون، تقول أنا ما أغسل ملابسي ولا أستنجي لكن أذهب مباشرة. أم حمدان لكونك لا تحسنين العربية سأجيبك، وهذا استثناء لأني أنا يعني أعلنت بأن مسائل الحيض والنفاس والدماء والإفرازات كلها تكون في الرسائل النصية على الواتساب، يعني أعلننا منها عن هذا من فترة يعني زمنية، ولذلك هذا الواتساب رقم الواتساب أمامك ممكن ترسلين عليه، لكن علشان فقط كونك أنت الآن ما تحسين العربية وقد لا تستطيعين الكتابة. بالنسبة لهذه الإفرازات بارك الله فيك، هذه ليست من الحيض أولا، وذلك لقول أم عطية كما عند البخاري وأبي داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. الأمر الثاني هذه يلزمك الاستنجاء، هذه تعتبر نجسة الإفرازات هذه خاصة المصحوبة بهذه الألوان، يجب عليك أن تغسليها وأن تستنجي، ولا يجوز لك أن تذهبي فتتوضئين مباشرة. كيف يعني كيف تتوضئين وأنت ما أزلت النجاسة؟ وإزالة النجاسة هذا باب مستقل، لكن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة، وعندك الاستنجاء والاستجمار، فما مضى مضى، كونك تجهلين هذا الحكم إذا كان من سنوات كثيرة يعني ما مضى مضى. أما إذا كان تقولين صلاة صلاتين لا تعيدينها تستنجين وكذا وتعيدين هذه الصلاة وتتوضين. بارك الله فيك محمدان. علي من الفجيرة يسأل عن تشريع الصيام، يقول كيف كان تشريع الصيام وما هي المراحل التي مر بها الصيام. علي من الفجيرة بارك الله فيك، بالنسبة للصيام مر بثلاثة مراحل كما هي أغلب التشريعات في الشريعة الإسلامية، تمر بمراحل، وهذا رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله عز وجل، لأن النفوس ما ألفت الصيام، والناس حينما يصومون يمتنعون عن أشياء هي من محبوبات النفس ومن مألوفات الروح والنفس، فلذلك يشق على الناس. فجاء الصوم بالتدريج. فأول ما جاء التشريع بالصوم هو أن يصوم الإنسان أو أن يطعم، أن يصوم الإنسان أو يطعم، يخير بين أن يصوم وبين أن يطعم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الأمر بصوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم من الشهر العربي القمري، وكان فرضا على المسلمين في أول الإسلام أن يصوموا يوم عاشوراء فقط، هذا هو الصوم الواجب، وما بقي أو ما زاد فهو نفل. ثم بعد ذلك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض صيام شهر رمضان، وأصبح صوم يوم عاشوراء سنة، نسخ من الوجوب إلى السنية، بقي سنة أو نسخ إلى السنية، وانتقل الفرض إلى صيام شهر رمضان هذا الذي نحن فيه. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم إن هناك بعض الأحكام أيضا، فلقد كان الأمر في أول التشريع بالنسبة للصيام أن الرجل إذا جاء مثلا في المساء بعد المغرب ولم يأكل ولم يشرب فنام، فإنه يحرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني. واضح؟ بمعنى أن الشخص الآن إذا لم يأكل عند غروب الشمس فنام، فإنه يبقى صائم، إذا استيقظ لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب. وقد ورد في هذا قصة قيل هي سبب النزول، وهي أن أحد الصحابة من الأنصار رضي الله عنه جاء من بستانه متعبا مرهقا وهو صائم، فقال لامرأتي: عندكم شيء؟ قالت: سأطلب لك، يعني تبحث تطلب. كانوا أهل فقر وحاجة قلة ذات اليد. فلما ذهبت وعادت وجدته نائما، قالت: خيبة لك، ها خيبة لك. فالرجل ما استطاع لما استيقظ يأكل، ثم من اليوم الثاني أغمي عليه، فأنزل الله جل وعلا هذا الفرج منه سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فالحمد لله فرج الله عن الناس. ولذلك الآن الإنسان إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أكل ولا ما أكل، نام ولا ما نام، خلاص الحمد لله هو يعني في وقت مرخص له بالتلبس بالمفطرات الثلاث اللي هي الطعام والشراب والجماع. تفضلي يا رحمة. رحمة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي. الظاهر يا رحمة اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون واسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك، لأن الآن الصوت بيني وبينك بعيد ويتردد. تفضلي
يا شيخ. السؤال الأول.
تفضلي. اسألي يا رحمة. راحت رحمة. ماجد. تفضلي ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، قبل تقريبا يومين قمت من النوم وافطرت، حسبت انه الفجر ما اذن الحين، بس تاكد انه الفجر اذن وقام.
يعني انت قمت قبل الفجر تظن الفجر ما اذن واكلت، ها؟
انا يعني قمت على طول واكلت
وبعدين تبين لك ان الفجر طلع.
اي
طيب.
بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لأسباب الانتكاسة بعد التوبة.
طيب.
أنا أكثر من مرة أتوب ما أكمل كثير، أنتكس أكثر من مرة تصير.
طيب.
أتوب توبة نصوح بعدين أنتكس.
السؤال الثالث.
بالنسبة السؤال الثالث بالنسبة لأمراض القلوب يا دكتور يا شيخ، أمراض القلوب مثل الكبر والحسد، هذه كيف أزيلها من قلبي
إن شاء الله؟ مرحبا يا ماجد. بيان.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا،
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤالين أنا لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال بدي أسألك عن صلاة كيفية الزوال.
زوال إيش؟ زوال صلاة الظهر؟
دكتور صلاة الزوال في حديث هلا عم بشوفه على التيك توك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الزوال أول ما يؤذن صلاة الظهر 4 ركعات متتاليات بدون تسليم، يعني
بعد أذان الظهر ها؟
مباشرة. قال هون فيها الدعوة المستجابة، فأنا يعني ما بعرف أشوف صحة هذا الحديث يعني مزبوط ولا لا
إن شاء الله.
ثاني شغلة الله يخليك يا رب، في صلاة لا مو صلاة قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة، مثلا سورة ياسين تتكرر مثلا 7 مرات، في آيات محددة شي 7 شي 12 مرة شي 14 مرة، هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله يا بيان أبشري.
الله يخليك.
مرحبا أهلا وسهلا. عمر.
ألو.
تفضل يا عمر.
يا شيخ نعم يا شيخ، الإنسان إذا دخل الحياة الشيخ الصلاة في الأخير، فإنسان هذا مثل شهد على اعتبار سيدنا إبراهيم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين بغى يتكلم بحق إبراهيم سلسل الإمام وعلى ما كملها، يعني كيف يكون الصلاة؟
هذا الإمام ولا أنت؟
لا أنا.
يعني ما كملت الصلاة الإبراهيمية؟
أيوة.
لأن الإمام سلم ها؟
نعم.
إن شاء الله يا عمر.
نعم.
مرحبا ومسهلا. تفضل أبو يمنى.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ 3 أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
سؤال الأول شيخ، تخصيص السجدة الأخيرة من كل صلاة مفروضة بالدعاء يا شيخ.
السجدة الأخيرة؟
من كل صلاة مفروضة.
يعني دعاء معين؟
لا أي دعاء يا شيخ، مش دعاء معين، تخصيص آخر سجدة في الصلاة.
وبقية السجدات؟
لا ذكر مشروع.
طيب.
تسبيح.
طيب.
سؤال ثاني شيخ، تخصيص آخر ركعة من صلاة الوتر في رمضان، آخر ركعة آخر رمضان بالدعاء ختم القرآن، هذاك الإمام الشيخ يدعي ختم القرآن، يرفع يديه ويدعي. يدعيش خلاص فيه. لا في أي ليلة من رمضان إلا في آخر ليلة من صلاة الوتر، آخر ليلة.
آخر ليلة هو ختم قبل ذلك؟
لا مع الختمة، مع الختمة بقى.
مع الختمة.
مع الختمة في آخر ركعة يدعو الشيخ.
طيب يا بيومنا.
وسؤال أخير الشيخ، صلاة التهجد يعني هل لها أصل يعني في الشرع، يعني صلوا الصحابة رضي الله عنهم قبل، يعني صلاة التهجد ذلك نصلي بالتراويح وننام ومن بعد نوضوا نصلي التهجد.
إن شاء الله يا بيومنا.
شيخ طالب الشيخ بارك الله فيك،
تفضل.
بمناسبة يعني الشهر الكريم ما شاء الله الشيخ، والأكثر من ذكر باب يعني والتعاون على البر المعروف، نحتكم إليك يا شيخ في 15 دقيقة هذه اللي نحاوها لنا شيخ إدارة القناة بارك الله فيك.
يعني قصدك البرنامج؟
البرنامج نعم الشيخ، يعني من باب طالب ورجاء بارك الشيخ لا أكثر.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يحفظك. أم محمد.
السلام عليكم، رمضان مبارك إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة إن شاء الله ولك تبربي. أنا اتصلت بك قبل رمضان، قلت لك عندي مشكلة ورقي دوطة عندي أنه عندي جن، وفي رمضان يقول ربي سبحانه يسجن الشياطين والجن عبد بالله، وأنا كنت نحكي مع أخي عاود نفس الشيء، الجن حكى مع أخي.
نعم.
ألو.
نعم.
كنت نحكي مع أخي كان يسأل فيا، يعني قال لي لازم تعملي عمرة، ومن بعد ذكر اسم من الرقي من الجزائر، حتى بدأ يتكلم الجن معه مشي أنا في رمضان.
طيب.
والله يا شيخ أنا مريضة غير نبكي يا شيخ، ادعي لي. والله.
الله يشافيك ويعافيك. الله يشافيك.
عبت تعبت.
الله يشافيك. عافاك الله يا أم محمد. عندك سؤال ثاني؟
نحكي معك عندي خوف، ومن بعد خويا بدا يقيل، انا خويا الله يبارك متمكن تاني طايع ربي وحافظ القران،
بدا يحكي لي يرقي لي والجن بدا يقول له ما نخليهاش وانا اللي كرهتها في امها. ومن بعد في الاخر اخويا ما بدا يرقي كلشي خواتي بقره كلشي انا هذا كلشي عاودوه لي اخيا. ومن بعد قالوا خلاص راني نخليها تصوم رمضان خلاص. وبدا من بعد هذاك الجن بدا يشهد يقول خلاص امنني راني نشهد انا ثاني ام بربي.
طيب.
حتى خلصت المكالمه بدا اخويا بدا يبكي عليا وقال لي باذن الله لما تنزلي الجزائر ننزل معك. هو ساكن في فرنسا خاطر شهد الرقية عارفه مليح متمكن يعني شام. قال لي يعني نشري بطاقه خاصه علشانك باش يلقي لي.
طيب ام محمد يعني واضح الان انا اعطيتك نصيحه اذكر قبل رمضان.
والله يا شيخ نقرا القران وبلي شهادتي امر بيني وبين ربي.
ندعي لك بالشفاء والعافيه. الله يبارك فيك ام محمد يحفظك. طيب نرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. علي بن فكيرة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح بعض الناس يقول يعني نصليها ولا ما نصليها عادي. علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لصلاة التراويح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم أغلق بابه بعد ذلك، فانتظر الناس خروج النبي عليه الصلاة والسلام فما خرج، وذلك خشية أن تفرض على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض على الناس، وهذه من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لو فرضت على الناس لشق على الناس، ولذلك هي سنة ولله الحمد. صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، صلاها الصحابة الكرام في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، وفي بقية يعني زمن الصحابة، وما زالت إلى يومنا هذا ولله الحمد، ستستمر إلى يوم القيامة، فهي سنة. ما أحد يقول من لم يصلي فإنه في النار، ما سمعنا أحد من أهل العلم يقول الذي ما يصلي التراويح سيدخل النار، ما سمعنا بها. اللي سمعناه من العلماء أن الذي يصلي التراويح مع الإمام له أجر كبير وثواب عظيم، ويستدل لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة. والناس يصلون التراويح. قضية أن الإنسان يقول أنا ما أصلي التراويح هذا ما يعاقب، لكنه حرم نفسه الأجر وحرم نفسه الثواب. أما قضية أن يعني نقل بعض المقاطع أو بعض الكلام من مجاهيل عين ومجاهيل حال، وقد لا يكون قد شم رائحة العلم، فما يجوز الإنسان يروج مقاطع صوتية أو مرئية لأناس يقولون ما في شيء اسمه صلاة التراويح. هؤلاء جهال، والجاهل ما يؤخذ منه العلم يا علي، الجاهل ما يؤخذ منه العلم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي شخص الآن يجي يقول صلاة التراويح ما لها أصل هذا جاهل ما عنده علم. والجاهل يسأل ولا يسأل العلماء. ولاحظ أنت الآن كل بلاد المسلمين تصلي التراويح، معقول هؤلاء كلهم على باطل؟ وهذا النكرة المجهول اللي ما يعرف يعني له رسم ولا اسم، أو قد يكون له اسم لكن مو معروف عند أهل العلم ولا معروف بالعلم، يجي يلبس على الناس دينهم وشوش على الناس عباداتهم والناس يصدقونه مثلا، ما يصدق إلا إنسان راعي هوى وصاحب يعني رغبة في ترك العبادة أبدا. الناس تفرح برمضان، تفرح بالصيام والقيام. بعض الناس الآن يعتب على الإمام إذا قصر، يقول لا طول بنا التراويح، نبغى الأجر، نبغى الثواب. لذلك يا أخوي علي بارك الله فيك، بعض الناس للأسف الشديد عنده مرض في قلبه ويبغى الناس كلهم يمرضون مثل ما هو مريض، ما يبغى الناس يتعبدون الله، هو يريد أن يكون قاطع طريق أمام الخير، يقمش ويلقط منا ومنا الفتاوى الشاذة أو الكلام اللي فيه تلبيس على دين الله. هذا موجود، وبالمناسبة ما هو بجديد، يعني من قديم الزمان موجودة هذه الأنواع اللي يقفون بكل صراط يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن الخير، يقطعون الطريق أمام أهل الخير. لذلك يا أخي الفاضل الحمد لله الناس منذ قديم الزمان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا وإلى يوم القيامة يصلون صلاة التراويح، لكن ما حد قال من أهل العلم والله اللي ما يصلي التراويح يروح النار أبدا. قالوا سنة ولله الحمد، سنة مؤكدة وأصلا غير مشروعة إلا في رمضان، صلاة الجماعة صلاة التراويح في رمضان. بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى يعيننا وإياكم على طاعته وعبادته. ماجد من السعودية يقول: أنا استيقظت قبل يومين من النوم، ظنيت بأن الفجر ما أذن، يقول أكلت وبعدين تبين بأن الفجر قد أذن وطلع الفجر، ماذا علي؟ يا ماجد بارك الله فيك، إذا كنت أنت متساهل ومتهاون وتقول والله أنا سأقوم بأي لحظة وآكل، لا عليك القضاء، عليك القضاء. في ناس للأسف الشديد عندهم هذا الإهمال والتساهل، يقوم من النوم يقول أنا بأكل، طلع الفجر ولا ما طلع الفجر، هذا ما يجوز. العبادة هذه عبادة وطاعة، لابد من الاجتهاد والتحري والنظر. الحمد لله الآن الساعات موجودة، الجوال اللي عندك في ساعة، يعني أدوات كثيرة يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف وقت الفجر. فإذا قال الإنسان والله أنا بقوم بأكل وبعدين أشوف، ها إن طلع الفجر ما همني، وإن ما طلع أنا فأكلت، لا عليه القضاء، مع القضاء التوبة والاستغفار، لأنه مهمل وما هم يعني مهتم لهذه العبادة ولا هو مراعي لهذه الطاعة. أما إذا قال لا أنا والله مهتم، لكن سبحان الله العظيم شفت الساعة، شفت كذا، ظنيت الساعة أربعة، تبين أربعة ونص مثلا، وأكلت وكذا، ثلاثة ونص طلعت أربعة ونص وأكلت، ما عليه شيء، ما يقضي، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وهذا خطأ. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قل جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا ما عليه شيء بحول الله، لأن الأصل بقاء الليل. ماجد من السعودية يسأل عن أسباب الانتكاسة، يقول: كلما أتوب أرجع، يعني ما سبب ذلك؟ يا ماجد بارك الله فيك، ليس هناك أحد أدرى منك بك، ها؟ ليس هناك أحد أدرى بك منك أنت، لأن الإنسان اللي يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود إلى الذنب، هذا لابد أنه هو ما استعمل الوسائل ولا سد الذرائع اللي توصل إلى هذا الذنب وإلى هذه الخطيئة أبدا. لهذا يا أخي ماجد بارك الله فيك، إذا من الله تعالى على عبده بالتوبة فقد من عليه بنعمة عظيمة، ليس هناك أعظم من توبة الله عز وجل على عبده. ولهذا الله عز وجل من على آدم بالتوبة، يعني لما يسر له التوبة ثم جعل حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، حال آدم عليه السلام. فلذلك بارك الله فيك، العلماء يقولون بأن التوبة باستقراء نصوص القرآن والسنة لا بد فيها من شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أقلعت عن الذنب بالكلية. الشرط الثاني الندم على فعله، والندم توبة. الشرط الثالث يعني العزم الأكيد على عدم العودة إليه، من ذلك أنك تسد الأبواب والنوافذ والطرق وتقطع يعني بينك وبين الوصول إلى هذا الذنب، إلى هذا الذنب. تخيل واحد تاب إلى الله من شرب الخمر وكل يوم جالس في الخمارات، هل هذا تاب؟ ما تاب. يعني شخص أيضا يريد التوبة إلى الله من النظر إلى الحرام، ويوميا هو ما شاء الله في الأسواق يعني طالع وداخل يتعمد، أو ينظر إلى المقاطع المحرمة الإباحية هذه، هل هذا تاب؟ ما تاب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. واضح؟ السفينة الآن ما تجري على اليابسة، حطها في الماء وتجري. كذلك الإنسان اللي يبغى التوبة، ما يمكن شخص يقول أنا توب إلى الله وما زال مقيم على الذنب لا يبرح، ومتردد على أماكن الذنب لا يتزحزح، ما يمكن أبدا ولا يتصور. لذلك تختلف الذنوب عند الناس، يعني كل واحد يعرف السبب. ولذلك أنت فتش في السبب يا ماجد، ما هو السبب اللي خلاك فعلا ترجع عن التوبة؟ أكيد رفقة سيئة، أنت ممكن قد يكون عندك رفقة سيئة تزين لك الشر وتزين لك السوء مثلا، ويعني تهون عندك الطاعة أو تهون أيضا عندك المعصية. اترك هذه الرفق، والله سيكونون أعداء لك يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصدقاء هذول أصدقاء السوء يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، أما أهل التقوى لا، يرحم بعضهم بعضا ويشفع بعضهم لبعض ويدعون الله تعالى أن ينجي بعضهم بعضا. الشيء الآخر، الذنب عندك النظر إلى المحرمات مثلا مقاطع،
الإباحية هذه، يعني إذا فعلا أنت أردت أن تعظ نفسك فتخيل، بل اعتقد بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك. أنت تستحي أن تفتح هذه المقاطع أمام والدك أو والدتك أو إخوانك أو حتى الناس، تستحي وتخجل. لماذا جعلت الله أصغر الناظرين في عينيك؟ تخيل أي إنسان الآن حتى لو كان بين أربع جدران وهو يمارس هذا الذنب والخطيئة هذه القبيحة، يستحي من الله، يستحي ويخجل من الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد أعدد الأشياء، أنت أدرى بنفسك يا ماجد، شوف ما هو السبب اللي جعلك ترجع إلى الخطيئة والذنب بعد التوبة، اجتنبه، سد هذا الباب، بارك الله فيك. ماجد يسأل عن أمراض القلوب، يعني من الكبر والحسد، يقول كيف يتخلص منها العبد؟ يا ماجد بارك الله فيك، يتخلص منها بتقوية الإيمان، تقوية الإيمان، وهذه تقوية الإيمان بالمحافظة على الفرائض وبترك المحرمات وبالسعي في النوافل والتطوعات والمندوبات، وأيضا بالرضا عن الله، وأن يعلم بأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، ويقوي الإيمان بالقدر لأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء. هذا كله يجعله يسبح في بحر السعادة ويعيش أجواء إيمانية ويتمنى الخير للناس ويفرح للناس ويطرد هذا الشيء عنه. بالنسبة للكبر، يتخيل غدا لما يوضع في الحفرة ويهال عليه التراب، وين يعني السبب الذي جعله يتكبر؟ هل المال؟ هل المنصب؟ هل الجاه مثلا؟ هل القوة؟ هل الشباب؟ غد بعد حينما يعني يموت يوضع في التراب، يوضع في التراب. وبعدين مثل ما قال بعض السلف لرجل متكبر، قال له: أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة، فلما هذا الكبر؟ لماذا هذا الكبر وأنت أصلا هذه خريطة حياتك؟ هذا أنت أيها الإنسان، أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة، كيف تتكبر على خلق الله؟ فلذلك يتنبه الإنسان ويحرص على أن يبتعد عن هذه الأخلاق، لأن من أخطر أمراض القلوب هذا الكبر والعياذ بالله، والحسد الذي يتمنى فيه زوال النعمة عن الغير. بيان من فلسطين: سامحيني يا بيان، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أنت وعمر من العين وأبو يمنى من الجزائر ومحمد من ألمانيا أجيب على أسئلتكم غدا بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.